الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنني كنت وقد وعدت منذ فترة بالكلام على موضوع في غاية الأهمية، وهو ما يتعلق بأسباب الفتن والمشكلات التي تحدث في واقع الدعوة مع الأسف الشديد. وهذا الموضوع لا بد أن يتوقف عنده كل ناصح أمين وكل يقظ بصير، سواء كان من عوام أهل السنة أو من خواصهم، لأن القضية تمس الدين لا تمس الأشخاص. القضية تمس الدين والدعوة والمنهج، ولا شك أن كل دعوة وكل منهج لا بد له من حملة. فإذا تطرق الداء إلى الحملة فهذا فيه فتنة عظيمة للناس، كما قال من قال: يا أيها العلماء يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ وكما قال من قال من السلف: إن العالم هو طبيب الناس، فإذا جر الطبيب الداء إلى نفسه فمن الذي يداوي الناس؟ ومن هنا عظم النكير في الشريعة على الأمور التي توجب الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وتؤدي إلى تنفير الناس من الحق، وتؤدي إلى الفصل بين العلم والعمل، بحيث يكون الداعية أمام الناس يتكلم كلاما حقا، يتزيى بزي موافق للشرع، يفترض فيه السمت الحسن والأخلاق الطيبة والدعوة الطيبة، ثم هو في الحقيقة بخلاف هذا. والنصوص لدينا معروفة، ونحن نعلم هذا للناس ونتكلم به على المنابر وفي المحاضرات والدروس. أنكر الله تعالى على بني إسرائيل هذا الأمر: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ إذن من يفعل هذا، من يخالف عمله قوله، فإنه لا يكون عاقلا، وتكون الحجة عليه أعظم ما تكون، فإنه يتلو الكتاب أي تعلم العلم وقرأ القرآن وبلغته الحجة من الله سبحانه وتعالى، فلا يكون له عند الله تعالى عذر. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا الأمر لم يمقته الله تعالى فقط، بل كبر مقتا عنده، فهو في أعلى درجات المقت عند الله عز وجل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يفعل هذا يعذب في النار حتى يكون عبرة لغيره، فذكر الرجل الذي يلقى به في النار فتندرق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار يقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فالقضية ليست باليسيرة، إنها قضية كبيرة وخطيرة، لأن هذه المشاكل والفتن التي تقع في الدعوة من شأنها أن تؤدي إلى إضعاف الدعاء وإضعاف حملة المنهج عند الناس، ومن شأنها أن تجعل الدعاة بأسهم بينهم، بدلا من أن يتكلموا في أهل البدع ويحذروا من الباطل، يشتغل بعضهم ببعض ويتكلم بعضهم في بعض. فهذه قضية لا بد لها من وقفة، ولا بد أن يتكلم الناصحون الأمناء بكل صراحة، لا يخافون في الله تعالى لومة لائم. القضية لها أسباب، هناك مشكلات نعاني منها من قديم في واقع الدعوة وواقع المنتسبين إليها، لا بد أن يسلط الضوء الواضح على هذه المشكلات ببيان حقائقها وأسبابها وطرق علاجها. نصيحة للمسلمين وأهل السنة والجماعة، فإن الدين النصيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه باب رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فليس من صالح الدعوة التعتيم والكتمان والتمرير والمجاملات، وإنما هذا من صالح الأشخاص، هذا من صالح الرجال، لا يستفيد به إلا الرجال، وأما الدعوة فلا تستفيد بذلك. والحكيم الموفق هو الذي يحسن النظر في فقه المصالح والمفاسد، لا ينظر إلى قضية المصالح والمفاسد بتوسع ويحملها ما لا تحتمل، لدرجة أنه يقول: بدعوى درء المفسدة ومصلحة الدعوة نسكت عن الأخطاء ونسكت عن المصائب التي تعاني منها الدعوة ويعاني منها المنتسبون إلى الدعوة، لا نتكلم في هذا. هذا ليس بكلام ناصح، بل هو كلام غاش، عرف أو لم يعرف، شعر أم لم يشعر، هذا كلام غاش للأمة والسنة، لأن المطلوب بالدرجة الأولى هو معالجة الأخطاء في نفسها، معالجة القصور، معالجة العيوب التي نعاني منها وتنخر في جسد الدعوة كما ينخر السرطان في بدن الإنسان. فإذا لم يتداركها الناصح الأمين الطبيب الحكيم فإنها تهوي بالجسد وتدمره. فنحن نعاني من هذه الأدواء المتوطنة من قديم، وكان لابد أن تكون هذه الوقفة من قديم، ونستغفر الله تعالى من كل تقصير، نسأل الله تعالى أن يعافينا ويعفو عنا أجمعين. لكن مع تطور الواقع ومع كثرة المشكلات والفتن صار لابد من البيان بكل وضوح وصراحة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والسداد والنصح الموفق المسدد لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامته. القضية قضية معالجة أخطاء وأدواء، هناك أشياء لابد أن يقف عليها الشباب، لابد أن يقف عليها طلبة العلم. أين المشكلة؟ أين الخطأ؟ أين القصور؟ من أين يأتي كل هذا؟ وكما قلت سابقا في محاضرات الجادة السلفية أقول الآن: ليس مقصودي معالجة فتنة بعينها ولا واقع بعينه، وإنما مقصودي معالجة واقع متكامل عبر السنين، لا نقتصر على فتنة فلان ولا علان ولا قضية كذا ولا قضية كذا، إنما هذه فتنة كما ستعرفون نعاني منها من قديم. هذه المشكلات التي سأناقشها إن شاء الله تعالى وأبين ما فيها هي مشكلات نعانيها ونعايشها، بل نعرفها، نعرفها من أنفسنا ومن جلسائنا ومن المتصدرين للدعوة ومن كذا ومن كذا، نعرفها، ولو بعضنا على الأقل يعرف هذا ويلاحظه. فإلى متى السكوت؟ ومن المستفيد من السكوت؟ والسكوت في مصلحة من؟ ليست القضية إطلاقا على نحو ما يتصور كثير من الناس أننا نقول: نسأل الله الهداية والإصلاح، نسأل الله السلامة والعافية. هذا حسن وجميل، ولكنك وقفت على خطأ وقصور وعيب، فأين دورك في معالجته؟ هذا أمر لا بد أن يوضح بكل وضوح وصراحة حتى يعرف الشباب وطلبة العلم أين يضعون أقدامهم، حتى يعرفوا أين يضعون أقدامهم، وحتى يعرفوا كيف تسير الأمور من حولهم، وهذا القصور وهذه الإشكالات من أين تأتي، ما أسبابها وما علاجها. وتبصير وبيان، وهذا فرض لا بد منه حتى توضع الأمور في نصابها، ونصحح الأخطاء، ونستقيم على الطريق، وننجو من عذاب الله تعالى وسخطه وعقابه إذا سألنا لماذا لم تبينوا ولماذا لم تنصحوا. فلابد إذن من النصيحة والبيان. هنا سؤال: هل هذا الكلام الذي سأشرع فيه إن شاء الله تعالى بدء من الأمر؟ هل هذا أمر لم أسبق إليه؟ الجواب لا. هناك ما يسمى بالنقد الذاتي. النقد الذاتي، النقد الذاتي معناه أن ينقد الإنسان نفسه أو ينقد الطائفة التي ينتسب إليها. فلم يزل هذا ماضيا في شأن السلف والعلماء، ظهرت صورته أو خفيت، قلت أو كثرت، لا بد من هذا. والسبب في هذا يسير، وهو أنه لا بد من الخطأ، لا بد من القصور. وعندنا فريضة في الدين تسمى بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهل عطل السلف هذه الفريضة؟ الجواب لا. هل عطلها العلماء؟ الجواب لا. إذن هذه الصورة التي أتكلم فيها هي صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي صورة من صور النصيحة كما يسمى في عرفنا الآن بالنقد الذاتي. فليس هذا بدعا من الأمر. وممن تكلم في هذا كلاما واضحا وصريحا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عندما كان يتكلم في الموازنة بين أهل الحديث والسنة وغيرهم من الطوائف، وكلامه في هذا كثير، محصله أن أهل الحديث والسنة هم خير الطوائف وأفضلها وأكرمها وأعلاها منزلة، وهم على عيوبهم خير من أهل البدع، فإن العيوب التي هي في أهل السنة أقل بكثير من العيوب التي هي في أهل البدع. وكان يستطرد رحمه الله لبيان طرف من هذه العيوب، فكان يقول: إن من أهل الحديث والسنة من يفعل كذا، من يحتج بالأحاديث الضعيفة، من لا يحقق الأقوال، ما أشبه ذلك مما ورد في كلامه رحمه الله. المهم لا بد أن يخلص بالنتيجة، وهي ماذا؟ وهي كون أهل السنة والحديث أرجح من أهل البدع على عيوبهم. وما أحسن ما قال من قال من العلماء: أهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة وإن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. ولكن المشكلة تكمن في فهم هذا الكلام، لأننا بكل وضوح نخطئ أشد الخطأ في فهم هذه القضية العظيمة، بحيث نظن أن التمسك بالسنة اعتقادا ومنهجا يعني العصمة، العصمة من المساءلة أمام الله سبحانه وتعالى، ويعني النجاة من الخطأ، وأن من كان على السنة اعتقادا ومنهجا فهو قد حصل على صدق غفران، لا يسأل عما يفعل، تماما كنظرة المرجئة. ولهذا يحلو لي أحيانا أن أسمي هذه النظرة بالإرجاء المنهجي، فهذا قريب الشبه بل متماثل مع نظرة المرجئة الغلاة الذين قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، وإن أهل التوحيد لا يدخلون النار أصلا. فتجد بكل أسف من يتصور هذا ولو بدون شعور، ولكن عمله يدل على هذا، عمله وطريقته يدل على هذا، أنه لا يستحي من المعصية، لا يستحي من الشر، لا يستحي من إلحاق الضرر بالآخرين، لا يستحي من كذا أو كذا من الأمور المشينة، بدعوى أنه في النهاية على السنة. وصرنا كلما نتكلم في قصور أحد أو عيبه يقال لنا: هو على السنة. ما معنى أنه على السنة؟ هل معنى هذا أنه يكذب ونقول هو على السنة؟ هل معنى هذا أنه يسرق ونقول هو على السنة؟ هل معنى هذا أنه يضر الناس ويضربهم ويؤذيهم ونقول هو على السنة؟ أي كلام هذا؟ فالقضية تحتاج إلى تصفية وتربية، أتكلم بوضوح وأنا في كامل قواي العقلية، أعني تماما ما أقول. التصفية والتربية كما قال الشيخ الإمام الألباني رحمه الله، نحن نسينا تماما هذا الأمر، نسيناه تماما، نسينا قضية التصفية والتربية، وانشغلنا بأمور لا شك أن فيها حقا كثيرا، ولا شك أن منها ما فرضاه الله عز وجل، ولكننا يا إخواني لسنا بمعصومين كأفراد، لسنا بمعصومين. وما أحسن ما قال التابعي العاقل مخلد بن الحسين رحمه الله: ما ندب الله العباد إلى شيء إلا نزع فيه الشيطان بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما غلو فيه وإما تقصير عنه. فهناك إفراط أو تفريط في قضية التمسك بالسنة، هناك من يظن أن التمسك بالسنة اعتقادا وعملا هو المطلوب كلية وجزئية ولا شيء بعد هذا، ويفرط بعد ذلك فيما شاء من الواجبات، ويفعل ما شاء من المحرمات، ويتصف بالأخلاق السيئات المرذولات، ولا يضره ذلك في شيء. فالله المستعان، هذه قضية لا بد لها من وقفة. إذن لا بد أن نتبصر بأخطائنا وعيوبنا ونقف عندها، لأننا لو تغافلنا عنها ستؤدي بنا إلى الفتن والمشكلات، ستؤدي إلى كثرة المشكلات التي نعاني منها، ستؤدي إلى أن يجعل بأسنا بيننا، ستؤدي إلى ضعف دعوتنا، ستؤدي إلى إسقاط الثقة عند الناس بنا، ستؤدي إلى عدم احترام الناس لنا، ستؤدي إلى ضعف إيمان وتمسك الناشئة الذين لا يتحملون هذه الأشياء. ولهذا كان من كيد اليهود كما ذكر الله تعالى عنهم في كتابه أنهم قالوا ماذا؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. لماذا؟ لأن من لا يفهم عندما ينظر في هذا الأمر يقول: بما أنهم تركوا هذا الدين إذن قد تبين لهم أنه باطل. فعندما ينظر الشاب المسكين إلى كثرة المنتكسين وكثرة المنحرفين عن المنهج، وأن فلانا يزكى ثم يجرح، وأن فلانا قد تقلم فيه، والمسكين ضعيف لم يرسخ الإيمان في قلبه، ولم يرسخ المنهج في قلبه، ولم يتلقه تلقيا صحيحا، وإنما دخل فيه من بابة معينة سأشرحها لكم بالتفصيل بعد ذلك، وبالتالي صرنا نرى الآن من ينتكس عن المنهج ويقول: أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا. وهذه قضية ستفرد بالحديث إن شاء الله تعالى ووفق. واضح يا جماعة؟ إذا لا بد من هذا الأمر، لا يجوز لنا أن ننساه ولا نتغافل عنه. والعبد الفقير سبقت له محاولة في ذلك في فتنة البيلي هشام، عندما تكلمت في هذا كلاما واضحا وقلت: يا جماعة عندنا مشكلة في كذا وكذا وكذا، كلام واضح، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالقضية لا بد لها من وقفة ونصيحة وتبصير، وهو ما يحصل إن شاء الله تعالى فيما يأتي من المحاضرات. هذه المحاضرات لن تكون محاضرات علمية بقدر ما ستكون محاضرات تربوية وتبصيرية إنجاز التعبير، بمعنى أن مشاكلنا مثلا تنحصر في جانبين رئيسيين: جانب علمي وجانب أخلاقي. واضح؟ مشكلاتنا بأفرادها يجمعها هذان الأمران: الجانب العلمي والجانب الأخلاقي. الجانب العلمي ما المقصود به؟ المقصود به كذا وكذا وكذا. من أين تأتينا المشكلات في الجانب العلمي؟ ما سببها؟ وكذلك الجوانب الأخلاقية، ما سببها وما وجه التفريط فيها، مع بيان طرق العلاج لهذه المشكلات والأدواء التي نعانيها. هذا هو الأساس الذي ستبنى عليه هذه المحاضرات إن شاء الله تعالى. ولا بد في بداية الكلام أن أؤكد على خطورة الأمر كما سأنبه على ذلك أيضا في آخره إن شاء الله ووفق وجعل في العمر بقية. هذه مسؤولية توضع في عنق كل واحد منا، لأن المسألة ليست باليسيرة. لقد ذكرت لكم مفاسدها على ما حضر منذ قليل، على ما حضر في الذهن منذ قليل. وهناك أمر خطير وهو الاستبدال. الاستبدال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ليس لأحد كرامة على الله تعالى بحيث يحاميه. هذه قضية مفروغ منها. لو كان الله تعالى محاميا أحدا لحاب رسوله صلى الله عليه وسلم وهو خير خلقه عليه، لحاب الصحابة رضي الله عنهم وهم خير الخلق بعد الأنبياء. إذن لا تتصوروا أننا ما شاء الله على السنة والمنهج وعندنا والحمد لله اعتقاد السلف ومنهج السلف إذن خلاص. لا، القضية ليست هكذا. فقضية الاستبدال لا تستهين بها، وليس المناسب أن أتكلم عنها الآن، إنما هو لفت نظر، ثم بعد ذلك إن شاء الله يعني أفصل القول في هذه القضية إن شاء الله. فالقضية في منتهى الخطورة، على كل واحد أن يقف عندها بصدق وإخلاص وبمسؤولية. نحن أمام مسؤولية عظيمة. لا تقل أصلح الله الحال وما شأني أنا وهل أنا الذي سأصلح. لا، أنت مسؤول عن نفسك وعن أولادك وعن إخوانك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما يدريك لعل الله عز وجل يستعملك ويستخلفك في الأرض فينظر كيف تعمل، وماذا كان فلان وماذا كان علان. لقد كانوا نسيا منسيا صحيح، وكانوا طلبة صغارة لا يعرفهم أحد، ثم صاروا أئمة بعد ذلك. فلا تحقر نفسك ولا تستبعد مشاركتك في هذه المسؤولية العظيمة التي نبينها لكم الآن. واضح؟ فالقضية إن شاء الله تعالى نعتني بها ونخلص لله سبحانه وتعالى في معرفتها وتحمل مسؤوليتها. عسى الله عز وجل أن يجعل منا سببا في تدارك ما يمكن أن يتدارك قبل أن يتسع الخرق أكثر من هذا. ونسأل الله تعالى أن يعافينا أجمعين ويكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.